بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي في الأدب المفرد من باب الكبر، ما معنى أثر أبي سلمة لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين. ما معنى متحزقين؟ ها أنت؟ نعم، لم يكونوا متقبضين مضيقين ولا متماوتين. ما معنى ولا متماوتين؟ ها نعم، أي لا يظهر عليهم التماوت وكأنهم أناس مرضى ونحو ذلك مما اتخذه بعض الفرق الضالة، اتخذوا نسكا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتصر من ظلمه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زائدة، وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، قال أخبرنا أبي، وهو زكريا ابن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة عن البهي، البهي اسمه عبد الله وقيل اسم أبيه يسار، عبد الله بن يسار، مختلف فيه، روى عنه جمع من الرواة. قال فيه ابن سعد ثقة، وقال فيه أبو حاتم قال لا يحتج بالبهي وهو مضطرب الحديث، لا يحتج بالبهي وهو مضطرب الحديث. فالآن هذا رجل وثقه ابن سعد قال فيه ثقة، أيضا ذكر ابن حبان في الثقات، وابو حاتم يقول لا يحتج به وهو مضطرب الحديث، فما حاله إذن؟ ها ها محمد ضعيف، لماذا ضعيف؟ ها فكيف توثيق ابن سعد؟ قال ثقة. ها ها صدوق، نجمع بين القولين، وقال فيه الحافظ صدوق يخطأ، وماذا قال فيه؟ قال فيه صدوق وأضاف له كلمة أخرى، والظاهر أنه ضعيف، لأن كلمة مضطرب الحديث لا يحتج به هذا جرح ماذا؟ مفسر، ومقدم على التعديل المبهم. فالظاهر ضعف هذا الراوي لما في كلمة أبي حاتم من تفسير الجرح، وأن سبب عدم الاحتجاج به أنه مضطرب في حديثه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دونك فانتصري. هذا أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه من طريق زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد، فالإسناد فيه ضعف، لكن يشهد له الطريق الذي بعده في الصحيحين، أو أنها قصة واحدة، لأن هذا الحديث البخاري أخرجه أنا مختصرا، وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه مطولا فيه قصة. ومحتمل كما قال الحافظ، محتمل تعدد القصة ومحتمل أنها قصة واحدة. هذا الحديث الذي ذكره البخاري مختصرا فيه أن زينب بنت جحش دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فتكلمت ثم أقبلت على عائشة فلامتها وتكلمت عليها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال دونك فانتصري. وسيأتي في الرواية التي تلي. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها، والمرط هو ثوب، فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، قال أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه. فقامت فخرجت فحدثتهن فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه، قالت والله لا أكلمه فيها أبدا. فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش، وهي التي كانت تسامي عائشة أي تقاربها في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمنزل عنده. قال فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك، ووقعت في زينب تسبني، يا عائشة تقول هي تتكلم عليها، فطفقت أنظر هل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر، وهو متفق عليه. فهذا يحتمل أنه هو القصة الأولى شيء واحد فيكون مقوي للطريق الأولى، ويحتمل التعدد. هذا الباب في من انتصر من ظلمه. إنسان ظلم فانتصر ممن ظلمه، وهذا شيء جائز أن ينتصر الإنسان ممن ظلمه، هو جائز. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقال الله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذن كل هذه الأدلة تدل أن الإنسان يجوز أن ينتصر ممن ظلمه، فهي مرتبة جواز. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وأقرها على ذلك أن ظلمت تكلم فيها بغير حق، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتصر. بقي هناك منزلة أرفع من منزلة الانتصار ممن ظلم، وهي العفو والصبر، فهذه أفضل ومستحب، لكن بشرط لا يكون في ذلك مفسدة بل يكون فيه مصلحة. وإذا رأيت إلى الآيات التي ذكر الله تعالى فيها جواز الانتصار من لمن ظلم، ذكر الله بعدها الحث على العفو والصفح، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، أي هذا أفضل درجة عالية. وقال الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي الآية الثالثة بين الإصلاح، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذن هذه مرتبة أفضل وأكمل أن يعفو، ولكن بشرط الإصلاح، لأن بعض الناس إذا عفوت عنه ولا يزال يتجرع على الفساد، هذا غير حكمة العفو عنه، بل يعاقب حتى يردع. لكن بعض الناس يكون زل، أخطأ، حصل منه خطأ في ظلمك والإساءة إليك، وليس هذا من شأنه وليس معروفا به، فهو مرغب في العفو عنه والصبر عما بدر منه. أما إنسان من شأنه الأذية والإفساد والإضرار، وإذا عفي عنه تمادى وزاد شره، فهذا ليس من الحكمة أن يعفى عنه، بل ينتصر منه ويؤخذ بظلمه الذي فعله. فإذن هي مرتبتان، والمرتبة الأولى لها صورتان. ما هي المرتبة الأولى أو المرتبة الثانية؟ لها حالتان. المرتبة الأولى الانتصار ممن ظلم، هذا ما حكمه؟ جائز. المرتبة الثانية وهي أرفع منها، ما هي؟ العفو والصبر والمسامحة. قلنا وهذا العفو والصبر والمسامحة له حالتان، حالة الأولى أن يكون عفو وصبر ومسامحة في إصلاح، فهذا مرغب فيه، وعفو والثاني عفو ومسامحة وإصلاح ليس في، ومسامحة وعفو ليس في إصلاح، وإنما في تجريع على الشر ودعوة هذا الظالم أن يستمر في فساد، بحيث وإذا انتصر منه ارتدع، فإن هذا لا يقال إن العفو عنه أفضل، بل الأخذ منه أفضل، الأخذ منه أفضل حتى يرتدع عن ظلمه. ثم ذكر هذا الحديث، هذه القصة، قصة كلام زينب في عائشة، ذكر من الطريقة الثانية قال أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين بيان سبب الإرسال، أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، علموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، فاليوم الذي يكون فيه عند عائشة يبعثون بهداياهم إليه. فقالت نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في ذلك، أي ألا يتحروا. قال فكلمته أم سلمة مرارا فلم يكلم الناس، فأرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها، أي في، قال المرط هو الملحفة والإزار أي الثوب، فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. هذا يحتمل أمرين: يسألنك العدل أي تأمر الناس أنهم يبعثون بهداياهم إليك في أي وقت لا يتحرون يوم عائشة، ويسألنك العدل أي في محبة القلب، وهذا ليس داخلا في عدل أو ظلم، إنما كان هذا اجتهاد منهن رضي الله عنها. وإلا فزيادة المحبة لبعض النساء دون بعض ليس من الظلم وليس من ترك العدل، لأن هذا شيء لا يملكه الإنسان، إنما يجب العدل في شيء يملكه الإنسان، أما ما لا يملكه فلا يجب عليه. الأمر هذا بيد الله سبحانه، المحبة والبغضاء والكراهية بيد الله سبحانه. فهن رضي الله عنه توهم لهن أنه من العدل هذا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أعدل الناس. أيضا هذه الكلمة فيه العفو عما يحصل من الضرة أو بين الضرات. ولنظر هذه الكلمة، لما تكلم بها رجل من الأعراب الصحابة حكموا عليه بالكفر، قالوا منافق. لما قال يا رسول الله اعدل، قالوا دعنا نضرب عنق هذا المنافق. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا بهذه الكلمة، ولكن ليست هذه الكلمة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كالكلمة من ذلك الرجل. فمعنى أن الكلمة الواحدة تختلف باختلاف قائلها وباختلاف موضعها وباختلاف الشيء الذي قيلت فيه، فلا يستوي. فهو عليه الصلاة والسلام أعدل الناس فيما بينه وبين أهله وفيما بينه وبين الناس، لكن ذلك الأعرابي المنافق كان طاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم متأولات، يا كان عندهن ظن أنه يجب العدل في المحبة، أو أن من العدل أن يكلم الناس أن يهدوا له في أي يوم من الأيام، وهذا أيضا ليس من المناسب، إذ لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمام الملأ لكان فيه تعريض أنه يريد الهدايا، كأنه يعرض أنه يريد أن يهدوا له، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورأى أن هذا ليس خلاف العدل. فالشيء الأول من الناس وليس من هذه الهدية، والأمر الثاني الذي توهمناه المحبة ليس خلاف العدل. إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وانظر كيف كانت النسبة إلى الجد، أبو قحافة هو جدها، وإذا كان هذا قبل أن يسلم أي قبل الفتح فمعنى أن فيه توبيخ أشد، ينسبنها إلى رجل لم يسلم بعد. وسبحان الله هذا الشيء احتمله النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين الضرة وضرتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: أي بنية أتحبين ما أحب؟ قالت: بلى، أي أحب ما تحب. قال: فأحبي هذه، أي عائشة رضي الله عنها. فقامت فخرجت، أي حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قامت، لم تكرر الكلام. فحدثتهن فقلنا: ما أغنيت عنا شيئا، ارجعي إليه، أي كرري الكلام. قالت: والله لا أكلم فيها أبدا. وفي هذا حسن أدب فاطمة رضي الله عنها مع أبيها ومعاملتها له وبرها به، لم يزدها على هذه الكلمة. فلم تقل: إذن ما هو السبب أن نساءك يشكون؟ لماذا ما تنظر؟ ماذا يريدنا؟ كلمة واحدة فما زادت عليها. فأرسلنا زينب، وزينب هي المرأة التي تسامي عائشة، أي تساويها أو تقاربها وتماثلها وتنافسها في المنزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولم أرى امرأة كزينب قط، أشد تقوى لله، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل للرحم، ولا أكثر صدقة، ولا أشد ابتذالا لنفسها في الأمر الذي تتصدق به مثل زينب، سوى حدة كانت فيها، أي قد تنفعل تغضب، تسرع الفيئة منها، أي تسرع الرجوع. وهذا دليل على ورع أم المؤمنين عائشة، تثني على ضرتها بهذا الثناء، أنها ما رأت امرأة أتقى لله، ولا أوصل للرحم، ولا أكثر صدقة، ولا أخير منها وأشد ابتذالا لنفسها في الأمر الذي تصدق به من زين. ثم ذكرت شيئا واستثنت: سوى حدة فيها تسرع الفيئة منها. وكانت ورعة حتى في حادثة الإفك، حين تكلم المنافق جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نساءه، فكان سأل زينب، قال لها: ما رأيتي؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما رأيت إلا خيرا. فقالت عائشة: وهي التي كانت تساميني، ولكن الله عصمها بالورع، ما كانت عليه من الورع. فالشاهد اخترنا هذه المرأة أقرب النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عائشة، وهي من بني عمه عليه الصلاة والسلام. فاستأذنت فأذن لها، فقالت له ذلك، أي قالت: إن نساءك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت في زينب تسبني، أي عائشة تقول أنها التفتت إليه وجعلت تتكلم عليه، فطفقت أنظر هل يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. وهذا هو الشاهد للباب، جواز الانتصار في حق من ظلم. وفي هذا حسن أدب عائشة رضي الله عنها ومعاملتها، لم تبدأ بالرد عليها، لم تقل: هذه امرأة جاءت تسبني في بيتي وتتكلم في بيتي في سأرد عليها. التمست هل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك أو لا يرضى، فلما رأت أنه راض بذلك ولا يكره أن تنتصر، قالت: فوقعت بزينب، أي ردت عليه في الكلام، فلم أنشب أن أثخنتها غلبه، أي هزمتها في الكلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أما إنها ابنة أبي بكر. وهذا ثناء، أي أنها مثله في قوة النفس وفي البلاغة والفصاحة وحسن الكلام، مع الرعاية وحفظ اللسان عما لا يليق، إنها ابنة أبي بكر. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، إشارة إلى رد ما تكلمنا به، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فنسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق الذي تمدح بالنسبة إليه. والشاهد من هذا جواز الانتصار ممن ظلم، وأن هذا الأمر جائز. أيضا قد يرغب في الانتصار ممن ظلم إذا كان في عدم الانتصار مفسدة، ولو حتى بالكلام، إذا كان إذا سكت يتضمن سكوته مفسدة فهذا يرغب في أنه ينتصر ممن ظلمه حتى يزيل هذه المفسدة لا لذات نفسه. نعم. ونعم لا بر نبهنا على هذا، وأن ابنة أبي بكر أي لا تتعدى في الكلام. ولا أخي يقول حديث عائشة من طريق البهي في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال حديث صحيح على شرط مسلم. طيب ننظر إن شاء الله إلى الدرس الآتي. أخي يقول هل يصلح أن نقول إن زينب ضرت عائشة؟ قال وما معنى الضرة؟ نعم يصلح. الضرة والضرات هن النساء اللاتي هن زوجات لرجل واحد. نعم هي في اسمها الشرعي وفي اللغة الضرة. أخي يسأل يقول لو أن شخصا وجد غنما فأنفق عليها هل للمالك أن يرد له ما أنفق؟ نعم إذا وجدها ضالة وأنفق عليها له أن يطالب بما أنفق عليها، لكن نحن تكلمنا فيما سبق عن مسألة الغاصب. أخي يقول رجل غصب شيئا والأسعار ترتفع فاستخدمه فأراد أن يرد إلى صاحبه فلم يجده، أي ضاع ذاك الشيء الذي غصب، هل يأخذ له سلعة جديدة؟ يأخذ له مثل تلك السلعة أو قيمة تلك السلعة يرد. سيأتي معنا إذا ضاع الشيء الذي غصب ماذا يلزم الغاصب، يرد له مثل أو قيمة. أخن يقول من قتل نفسا عمدا فسامحه أهل المقتول هل عليه صيام شهرين متتابعين؟ لا ليس عليه، إنما الصيام في حق من قتل خطأ، أما من قتل عمدا فيجب عليه التوبة، توبة صادقة من هذا الذنب العظيم، حتى لو سامح أصحاب المقتول هذا بينهم وبينه، بقي فيما بينه وبين الله، قاتل خطأ ما بينه وبين الله كفارة ويزول عن الذنب، لكن هذا يحتاج إلى توبة صادقة على ارتكاب هذا الذنب العظيم يتوب إلى الله تعالى وليس عليه كفارة. وأخي ينبه قال على النغمات المزعجة في الصلاة، نعم قد كنا نسينا وهذه الأيام نسمع مثل النغمة التي في الصلاة اليوم، إزعاج هذا، أي نغمة هذا؟ أخي يسأل قد كرر هذا السؤال، قال ناصر بن مسلم السبيعي صاحب كتاب التبسيط شرح كتاب التوحيد ما حاله؟ الله أعلم لا أعرف عنه ولا أعرف هذا الشرح ولا قرأت فيه، والله المستعان. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.